إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمع إن شاء الله إلى حديث زاد الواردة في صفة ورود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكماله على حسب ما ذوب النووي رحمه الله، ثم نتكلم على لطائف الإسناد، ثم نرجع إلى الشرح على المعتاد. والله المستعان.
حدثني أبو الطاهر حسن بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عشر، وحرمنا في الدويسة الكتبية مقالة أخبرنا عن يونس عن الانشغال أن عطاء بن يزيد البيتي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوح
دعا بماء معد بالوضوء، فهو إيش هذا؟ وضوء. دعا بوضوء، نعم،
دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى الجرفة ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أشبه ما يتوضأ به أحد من الصلاة.
هذا الحديث، هذا الإسناد من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين، فابن شهاب وعطاء بن يزيد الليثي وحمران مولى عثمان، كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. ومن لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مصري ونصفه الثاني مدني. فوصاه محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرف ثقة، توفي 52 من شيوخ مسلم، وحرمل بن التجيبي طبروق توفي 243، وابن واحد هو الإمام عبد الله، وهؤلاء كلهم مصريون. وأما يونس فهو ابن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في حديثه عن الزهري وهم قليلا، ولذا اعتمد مسلم على مثل هذا الحديث أو بمثل هذا الحديث على الباب الحديثي، فأورد طريقا آخر يأتينا بعده، والحديث طرق كثيرة، فهو صحيح مشهور وهو مدني، ومن بعده مدنيون. أما ابن شهاب ما اسمه؟ ما اسم ابن شهاب؟ هذا أبو طالب، وهكذا هذا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ المتفق على إمامته وجلالته. وحمران مولى عثمان وهو ثقة، اشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. في هذا الحديث فوائد كثيرة أهمل مسلم أهمل الشارح بعضها، وسنذكر ذلك إن شاء الله في المحدث. ننتقل إلى الإسناد الثاني. ومن الحسن أن يبدأ مسلم في كتاب الطهارة بعد أن ذكر الإمام ذاك الحديث الذي فيه صلة بين الإيمان والطهارة، فهو حديث أبي مالك الأشعري السابق الطهور شطر الإيمان، فهو حديث له وجه على الإيمان وله وجه على الطهارة. ومسلم ما برود وما قسم كتابه كما هو معلوم، وفي هذا دلالة قوية على أن الإيمان على أن الأعمال مثل الإيمان،
وفي هذا إشارة إلى أن الإمام مسلما على معتقد سليم، لأنه في الترتيب له فيه بدائع وله فيه منابر وقد ذكرنا هذا كثيرا. وابن الحسن لما دخل في خطب الطهارة بعد تلك التوطئة أبدأ بأكبر حديث يتوضأ به أحد، وهو هذا الحديث، وقد صرح ابن شهاب على ذلك فقال عقبه: وكان علماؤنا يقولون. وقوله كان علماؤنا يقولون، من أكبر منه من التابعين أو من الصحابة؟ قد كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أكبر ما يتوضأ به أحد للصلاة. حديث عثمان فيه تفصيل، بل جلس عثمان في مكان عام وتوضأ في مكان عام على رأى الناس. ومن الفوائد العجيبة في هذا الحديث التي غفل عن الشارح أنه يجوز أن تفعل الطعام بأكثر من نية. فقد جلس عثمان رضي الله عنه في مجلس عام ليتوضأ عبادة لله عز وجل، وكان دقيقا فقد توضأ صلى الله عليه وسلم على نحو هذا، ثم كانت بنيته أن يعدل عماله. وهذا على حد فعل غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الواحد منهم كان يصلي على برة من الناس ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ففعل العبادة على أكثر من نية أمر لا حرج فيه، ولا سيما إن كانت طالة لله عز وجل، ثم اتبعوا فيه شيء يرضي الله سبحانه في التعليم. فنتوضا الانسان على مرأى الناس بنيه ان يعلمه وبنيه ان يقرن مع الوضوء التعليم امر لا حرج فيه. وقلنا ان جمع النيات الوسائل بابه واسع، اوسع من باب العبادات الصرفه المحضه، مع القول بان العبادات وهي الغايات وليست الوسائل يجوز الجمع فيها في النوافل. وقد اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستخاره فقال: فليركع ركعتين دون الفريضه. فهذا يصلي ركعتين بنيتين، فهذا اصل في جواز فعل الطاعات باكثر من نيه، والله اعلم. ولنا عوده الى بعض الفوائد التي احملها الشارح رحمه الله. ننتقل الان إلى الحديث الثاني.
قال ابن مسلم: وحدثني زهير بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثنا جميعا بن شهاب عن عطاء بن يزيد الزيتي عن قمران بن عثمان أن الله عثمان دعا بإمام فأقام على كفيه ثلاث مرات فغدا الأثناء ثم أدخل يمينه في الإناء فمكر واستنكر ثم غدا وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الاسناد وقعت فيه متابعة ليونس ابن يزيد الأيلي. من الذي تابع يونس؟ إبراهيم ابن سعيد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. إبراهيم الدورق إذا شيخ شيخ مسلم، أما هذا إبراهيم آخر. زهير بن حرب ما سميته؟ أبو هيثم النسائي الذي تكلم مسلم في ذكره مرة باسم أبيه ومرة بكليته، وهكذا كما مر معنا في مشوارنا في شرح هذا الكتاب الطيب. أما يعقوب بن إبراهيم أو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل، أبوه إبراهيم بن سعد تابع يزيد يونس بن يزيد الأيلي، وكلاهما يبيع شهاب عن عطاء عمران عن عثمان. نرجع الآن إلى الشرح، نرجع إلى الشرح وسنرى نفس فقيه شافعي يرجح الدليل في غالب الصور وهو الإمام النووي. الآن تأتي استطرادات يعني تعلقها ضعيف بنصوص الأحاديث، لكنها استطرادات شخصية. ومن فوائد اختيارنا شخص مسلم قلنا ان فيه توحيدا وفيه صدقا وفيه شيء من السيرة وشيء من التفسير وشيء من الرقائق والأدعية والفتن، لأن الكتاب سيحصل الجامع والجامع ما يحتوي جميع هذه السنة. الآن نحن في الفقه وفي طهارة منه، ستجينا فروع كثيرة وسنحاول أن نعتمد قول الراجح على نوع عجلة غير كبير مناقشة، لأننا لو تفرعنا في كل مسألة بالأدلة وما شابه لاحتجنا في كل جزئية لدى ولاحتجنا إلى يعني سنوات عديدة قد تزيد عن 40 سنة ونحتجر على الصحيح. هذا أمر لا أقدر عليه، وإذا سنمشي على بعض المسائل وسنقف عند ما له تعلق قوي بالأحاديث والله المستعان وهو المتكلم.
وعلى الإمام ابن أبي رحمه الله قال موصفة الوضوء وكماله في قرارة السجولي هو بضم الداء وفتحها، وقد تقدم بيانه في أول الكتاب في مواقع والله أعلم. قول عن ابن شهاب أن عطاء ما يزيد أخطاءه أن حمراه أخطاء، فهؤلاء ثلاثة كافريون بعضهم عن بعض وحمراه بضم الحاء.
قول إذا هو ماذا يطلب الآن النووي؟ يضبط التنصيص والضبط اثنان بالرقم والتنصيص، أيهما أقوى؟ التنصيص. يقول وهو بضم الحاء، وماذا يضبط النووي؟ يضبط المشكل. ما الذي المشكل؟ المشكل والغير المشكل لا المشكل، لأن شكله عدد، لأن شكله عدد، فالذي يشكل المشكل، إن كتبت وشكل فلا تشكل إلا المشكل. ومن عيوب الكتب أنك تجد غير المشكل مشكل والمشكل لا مشكل، هذا من عيوب الكتب. مطمئن؟
فأصبحته تغسل كفيه ثلاث مرات.
قبل ذلك قلنا الحديث نعود من الحديث على العجلة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بالوضوء. قلنا الوضوء ما معناه؟ الماء المعدل الوضوء وليس مطلق الماء، وفصلنا هذا في الدرس الماضي وغير الطبيعي، او الماء المترتب على الوضوء، وذكرنا ما لا يترتب على هذا الكلام. وفي هذا ان عثمان جعل الوضوء بواجب الاستعانه في احضار الماء، وهو مجمع على الوضوء غير كراهه باجماع العلم، ان يقول الانسان لزوجه لولده احضر لنا الوضوء فيتوضا ويستعين به على احضار ماء الوضوء، فهذا امر مجمع عليه، وهذه فائده ظاهره من الحديث. ويؤخذ من هذا الحديث أن تعليم المتعلمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغ في الذهن في الفهم من القول. عثمان رضي الله عنه علم علم بالفعل، نحن لا نتعلم من فعله بالقول. أما هو أتى بالماء وتوضأ أمام الناس وما شرحه، توضأ وقال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يحسن بالإنسان في بعض الأحاديث أن يعلم بالقول بالفعل. فعثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فائدة أنه يؤخذ من تعليم المتعلم بالفعل، ويؤخذ منه ما قلناه من جواز جمع النية في الوسائل. قال بعد وضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، لم يقع فيه التسمية، لم يقع في الوضوء تسمية، ولم التسمية مشروعة في الوضوء أم لا؟ نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في وضوئه قبل فعله؟ نعم، فلك هذا في البخاري حديث أنس. ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ ما هو حكم التسمية في الوضوء؟ مختلف فيها. نريد من بعض الإخوة أن يفصل لنا في أول درسنا القادم أن يذكر لنا بيانا مجملا مدللا مدللا عن الدليل في إجمال أقوال العلماء مجملا مدللا مع ذكر الراجح. من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ لا في أبو صهري أبو صهري في درسنا القادم يسمعنا بيانا مجملا مدللا مع ذكر الراجح في حكم التسمية. قال فغسل كفيه ثلاث مرات، فيه جواز إدخال اليد في الإناء بعد التسلسل. وبعض العلم بعض التسلسل تقول من السنة أن يضع الإناء على يسار المتوضئ، ولا يوجد دليل على ذلك، يعني أن يضع يده والإناء على اليسار ولا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل صريح على ذلك. نسمع الآن كلام الشارع.
قال قوله فغسل كفيه ثلاث مرات، هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك الاستتاب العلماء.
والاستتاب أيضا وضوء. الأمر الأول من مأمر الشارع سبب التثبيت. فهو سنة والتثبيت مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات. كيف يقع الغسل؟ غسل اليدين، كيف يقع غسل اليدين؟ ثبت الصحيح في حديث ستأتي معنا في رواية منها فأفرغ على يديه ومنها أفرغ بيده اليمنى، أفرغ بيده اليمنى عاد اليسرى ثم غسلهما هكذا في كفه اليمنى من الإناء، ثم أفرغ باليمنى على اليسرى ثم غسل اليدين. وهذا قدر مشترك، الفرض ثم الصف صف اليمنى على اليسرى من هذا قدر مشترك بين غسلهما مجموعتين ومنفردتين، فالغرق منفرد والسفه منفرد والقدر منفرد للبدن، والاجتماع فيه دائرة التنظيف، والافتراض فيه دائرة فيه فائدة الغسل اليدين على نحو فيه طاعة وفيه تقرب من الله عز وجل. اليوم كثير من المصلين يشكون قلة الخشوع إفرادا، ولو أنك نظرت إلى وضوئهم لعلك تجد جملة مخالفات في وضوئهم قبل أن تكون بين يدي الله، وأشد هذه المخالفات الإطاعة، الإطاعة في الوضوء. فمن السنة في الوضوء أن تضع الوضوء في إناء، أن تضع الوضوء في إناء، هذه السنة أن تضع الوضوء في إناء وأن تضع الإناء بين يديك وأن تغرف وأن يكون الماء قليلا، تغرف في اليمين بعد أن تغسل قبل أن تغسل يدك تغسل اليد بالسفن، ثم تكون غسلتها تأخذ يعني تدخل اليمنى في الإناء ثم تكبها على اليسرى ثم تغسل. فإن ترى هذا خطر مشترك بين غسل اليدين مجتمعتين ومفترقتين، في الجمع مفترقتين تعبد، وفي الجمع وفي غسل مجتمعتين لحظة التنظيف نخرج.
قال القبر ثم تلقى واستنكى، قال الجمهور اهل الكواكب والفقهاء والمحدثون الاستنكار هو انفراد الماء من الهمس بعد الاستنشاق، وقال ابن عرابي وابن قتيبه الاستنكار فالاستنشاق.
الصواب انه لا ترادف في اللغه العربيه، لا يوجد في العربيه كلمتان تحملان المعنى الواحد، ولكن قد توجد مجموعه كلمات مترادفه تحمل معنى مشترك، تحمل معنى مشترك، لكن لابد أن يكون هنالك فروق لطيفة بين هذه الكلمات. فالقول بأن الاستنثار والاستنشاق والضعيف مبني على قاعدة ليست بسليمة وهي الترادف في اللغة، والصواب أنه لا ترادف في اللغة. الإناء، الكأس، الدلك، الذنوب بينهما فرق، وإن وجد معنى مشترك بينهما. ولذا وأحسن أن بين هذه الفروق أبو هلال العسكري في كتابه مطبوع مفيد وجيد ونافع اسمه الفروق في اللغة، اسمه الفروق في اللغة. فالصواب التفرقة بين الاستنثار والاستنشاق، وليس القول بأن الاستنثار والاستنشاق واحد ليس لغة. نسمع.
وقال
ابن عربي
وابن قتيبة الاستنثار والاستنشاق
والصواب الاول. اي ان الاستنثار خرج منها والاستنشاق خارج منها. الاستنشاق خارج منها الى نفسه والاستنثار خرج منها الى نفسه، فهذا هو الفرق بينها.
قال ويدل عليه
الروايه الاخرى
استنثى
واستنثى
وجمع بينهما،
فلما يجمع بينهما وبينهما الله العرب، فهذا هو الدليل على المغايره.
وقد قلنا أن الإنسان إذا كان في الشارع، إذا كان في الشارع، في الجامعة، وقد قلنا أن الإنسان إذا كان في الجامعة، في الجامعة،
ونحن
نشاهد منه وسيأتينا ذكر آخر في أنصار وصار مثل أنصار أو أحد الآن قصر الشارح رحمه الله على ترجيح هذا الوجه وهو الأول على ترجيح هذا الوجه وهو أن تنصبت والاستشار تكون بثلاث غرفات وفي كل غرفة وفي كل غرفة يكون فيها مضمضة واستشار وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك وربما الشارح إلى ضعف التفصل وقد صرح به صاحب الزاد ابن القيم ورفعوا عليكم ما قال صاحب الزاد ثم نعلق على الأمر قال في بيان هديه صلى الله عليه وسلم وكان يتمطر ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث لأنه سعد أن مرة مرة مرتين مرة ثلاث فتارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المنفضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفتح ونصفها لأنفه وأما إلى ضعف ما ذكر الشارح فقال ولا يمكن في الغرفة إلا هذا وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل كان يتصور مرة مرة ما يتصور فيه إلا إيه؟ إلا غرفة أما الغرفتين والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل قال إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثة وفي لفظ تمضمض واستنشق بثلاث غرفات فهذا أصح ما روي المضمضة والاستنشاق قال ولم يجيء الفصل بين المضمضة في حديث صحيح البتة لكن في حديث طلحة ابن مصرح عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق قال ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يرى من جده صحبة وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى ويستنشق بيده اليسرى أقول حديث طلحة بن مصرح عن أبي عن جده فيه ثلاث علل وهو ضعيف الأول صحابيه لم تصبته صحبة كما قال ابن القيم والثاني أن والد طلحة بن مصرح مجهول والثالث فيه ليس ابن أبي سليم خلط حديثه فلم يتميز فتوى الجهل فهذا حديث ضعيف لكن هل لم يصح حتى من فعله صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المنطقه والاستنشاق ام انه صح ذلك في الحقيقه ورد احاديث كثيره فيها اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل بين المنطقه والاستنشاق وهذه الاحاديث الصحيحين ورد احاديث صحيحه فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المضمضة والاستنشاق وقد صرف الإمام أبو عبيد القائل بن سلام في كتابه الجديد الطهور وذكر فيه الأحاديث والآثار ومذاهب السلف في كل مسألة من المسائل صرف في كتابه هذا باب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتين وأورد حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فمضمض واستنشق وأفرغ بمصر ثم أورد حديث عثمان هذا الذي معنا وهذان حديثان صريحان في ايش؟ في الجمع في الوقت وليس في الفصل ثم أورد حديث ابن عباس سكت عند خالد الميمونة فوجدت ليلتها سكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام من الليل فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة
ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ توضأ ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات ثم قال في آخر وضوئه هكذا رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم أورد عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة مرة. وهذا لكم يعني فيه تقديم فيه تقديم الاستنشاق على المضمضة وهذا فيه يعني شذوذ. ولكن حديثين ولكن حديثان السابقان فيهما إشارة إلى الفرق. والحديث الأولى فيهما والحديثان الأولان فيهما إشارة إلى الوصف. قال أبو غبي وجدنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة أي صحيحة فضعتها معنى أن المضمضة والاستنشاق كانا بغرفة واحدة. وعلى هذا يدل حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما وفي بعضها أنه حدد لكل واحد منهما غرفة. وعليه يدل حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. ففي هذا شاهد على كلام أبي عبيد وهو كلام جيد نافع نافع وفيه إعمال للأدلة كلها. قال ففي هذا شاهد أن الأمرين جميعا واسعان وأنهما من سنته وقد عملت العلماء بالرخصة فيهما. ثم أسند عن التابعين من قال بهذا ومن قال بهذا. الذي عليه العمل عند التابعين ومن بعده أهل العلم والذي وقع فيه التصريح القوي أن النبي وصل ووقع إيماء الذي وقع فيه التصريح القوي بأن النبي وصل والذي ووقع إيماء بأن النبي فصل صلى الله عليه وسلم بين المضمضة والاستنشاق. فالأمر والخلاف واسع كما قال أبو غبين. ومما قال بهذا متعقبا ابن القيم الزاج جمع وعلى رأسهم ابن حجر في الفتح والتلخيص الحبير وابن الملقب البدر المنير وغير واحد من العلماء. وتفصيل ذلك يقول ويكفي تكفي هذه الإشارة والله الهادي. نكمل.
وسبقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة وهو تقدير استحسان له الصراع فيه مثلا الغرفة صفة باختلاف الموي والثاني استحسان لتقديره اليمنى على الصراع والله أعلم.
المسألة قائمة على أصل الأصل الأول فهما قالوا لا أبالي أقدمت اليمنى على اليسرى رغم إن لو أن رجل توضأ فقدم اليسرى على اليمنى في اليدين أو في الرجلين وضوءه صحيح. لهذا الترتيب خاص. وستأتينا كلمة مفصلة فيما بعد إن شاء الله عن حكم الترتيب عن حكم الترتيب. لكن على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم والآثار لم يثبت إلا تقديم المضمضة على الاستنشاق وبالتالي يتقوى هذا بتقوية الأصل وهو من قال بوجوب الترتيب من قال بوجوب الترتيب والله أعلم. ولنا كلمة على نسمع لها لنا كلمة مفصلة في هذا الحديث. نعم الحديث هو حديث أبي داود الذي صححه شيخنا رحمه الله في زمان. وبالتالي سيأتي معها وهذا من باب التكميم يعني معها تغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. هذه الرواية المضمض والاستنشاق مشعرة بإيش؟ بالوصل. يعني المضمض والاستنشاق إيش؟ جاء في هذه القصة موصولين غير منفصلين. تأملوا معي تغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض نقل ثم استنشق ثم مضمض واستنشق ثم غسل. فإذا وقعت المضمض والاستنشاق هنا إيش؟ بغرفة واحدة. ولذا رجح الشارح في مثل هذا السياق الوجه الأول وترجيحه راجع. لكن النصوص الأخرى وقعت فيها الإيماء على وجه طويل لأن النبي توضأ ثلاثا ثم استنثر ثلاثا. ولذا قرأنا لكم ما قاله أبو عبيد قاسم السلام ومذهبه مرضي وهو الراجح إن شاء الله تعالى. نكمل.
قال قوله فبدل وجهه ثلاث أقوال ثم بدل يده الى اليسرى ثلاث مرات، ثم بدل يده اليسرى من كذلك، ثم مسح راسه، ثم بدل يده اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، ثم بدل اليسرى من كذلك. هذا الحديث رسول عظيم في سنه الوضوء، فاما المسلمون على اثر الواجب في فرض الاعضاء مره مره، وعلى ان الثلاث سنه. قد جاءت الاحاديث الصحيحه بالرسم مره مره وثلاثا ثلاثا، وبعضها
ثلاثة
وبعضها
مرتين
وبعضها مرة.
ما توضأ فغسل وجهه مرتين وغسل يديه مرتين ثلاثة وغسل رجله مرة، هذا وضوءه صحيح بإسناده هذا، بل ثبت في الصحيح كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل بعض أعضائه ثلاثة وبعض أعضائه مرتين، هذا ثابت في الصحيح. وإذا من توضأ فغسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثة وبعضها مرة فوضوءه صحيح بإجماع العلماء. لكن هي وقفة مهمة أصولية ستخفى عليكم إن شاء الله. قال الشافعي: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. الأمر المطلق، الأمر المطلق، مطلق الأمر، هل يدلل على عدد؟ الأمر المطلق يدلل على عدد؟ لا يدلل على عدد. الأمر المطلق لا يدلل على عدد، ليس كذلك؟ والنهي المطلق يدلل على عدد؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. إذا عُجِز على السبب والسبب يقتضي التكرار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العقيقة: كل غلام متهم بعقيقته. لو جاء الرجل العقيق غلامين يذبح كم عقيقة؟ أربعة. رجاء أربع الماء يذبح ثمانية. في أن النبي علق في أمره على السبب، قال كل غلام، قال كل غلام. لو أن رجل جاءه التوأم ذكر وأنثى يذبح ثلاثة، ليس كذلك؟ العلماء يقولون الأمر المطلق لا يدل على العدل ولا يدل على التكرار، ولكن المرة الواحدة من مقتضيات وجوده لزوما. لماذا؟ لأن الأمر فعل إيجابي والنهي فعل عدمي، ليس كذلك؟ ومع النهي أن تترك، ولذا كان من مستلزمات التوحيد المطلق أن النهي يدلل على التكرار. كلما رأيت امرأة يجب عليك أن تغض بصرك عنها، لأن النهي الأصل فيها لا يوجد، الأصل في النهي أن لا يوجد، فهو فعل سلبي إيجابي سلبي. الفعل السلبي ما ينبغي أن يظهر، فإذا النهي من مستلزماته أن يدلل على التكرار، بينما الأمر بحد ذاته لا يدل على التكرار إلا بطريقة، ولكن دلالة الأمر على المرة الواحدة من مستلزمات وجوده، لأن الأمر فعل إيجابي وليس بعدمي. فكيف يظهر إلا تقع المرة؟ فكيف يظهر الأمر إلا تقع المرة؟ ولذا لما أمر ربنا بالوضوء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فلازم ذلك أن تغسل الأعضاء المذكورة بالمشروط على الأقل مرة حتى تكون إليه فعل إيجابي، ولا يجوز لنا أن نزيد في العبادات التي أصلها التوقيت إلا بقرينة. وجاءت القرائن من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة مرتين ثلاثة ثلاثة، وقال: من زاد على هذا إيش؟ فقد تعدى وظلم. وهنالك رواية شاذة يرددها كثير من الطلبة وهم لا يشعرون، يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ولفظ أو نقص شاذة، ولفظ أو نقص شاذة، والصواب لفظ: من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. لأن النبي نقص، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون متعديا ضالا. وقد ثبت عنه الصحيح حين توضا مره مره، وثبت عنه انه توضا مرتين مرتين، فكيف يتوضا المره والمرتين ويقول بعد ان توضا ثلاثا يقول ايش؟ يقول: من زاد او نقص ومن العجائب ومما يفيدنا في مبحث قريب جدا عند الشارع أن الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا قد تعدى وظلم وقع التصريح فيه عند سعيد بن منصور وقع التصريح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا قد تعدى وظلم وقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح شعر رأسه مرة واحدة. وهذا يرجح من جماهير أهل العلم خلافا لمذهب الشافعي وسيأتينا الكلام قريبا.
قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة جزء فعلى هذا يشمل اختلاف الأحاديث وأن اختلاف الرواد فيه عن الصحابة الواحدة في الصفة الواحدة ثلاثة محمود هل أن ضعفه حسن وضعفه كفي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تصور بالقبول زيادة الثقة القائل واختلف العلماء فيما اتفق.
قول الشارع فيما حال عليه فيما مضى من قبول زيادة الثقة هل هذا الكلام على الإطلاق؟ لا. وقد ثبت لنا بأمثلة كثيرة سابقة أن بعض ما قال فيه زيادة الثقة في الدراسة الحديثية الصرفة أنه ليس إيش؟ إنما هذا شذوذ وليس هو زيادة الثقة. وقلنا مذهب إمام الدنيا في الحديث أصحاب الصحيحين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وأبي الحسين الحجاج النيسابوري مذهبهما أنهما يقبلان ويردان على حسب القرائن والقبول والرد وهذه جانب الثقة نقبلها إحنا جلود إنما هي قائمة على حسب ما ينطلق في نفس المجتهد من قرائنه. وقد فصل وذكر أمثلة حسنة مليحة غاية ابن حجر في نكت جعل الصلاح وذكر أمثلة عن البخاري في الرد وذكر أمثلة عن البخاري في القبول انظر في كل على قدام هذا أرش الأقوال وصريح الفقهاء أنهم يمشون الزيادات بإطلاق ولا سيما إن وافقت هذه الزيادة المذهب. الفقهاء في شروحهم وفي الحديثية أو الفقهية يتوسعون في قبول زيادة الثقة والصواب التفصيل والصواب التفصيل. الله الآن نأتي إلى حكم الشرع وهذه الاستطرادات حتى نمريحة من النور رحمه الله لأنه هو قصير رحمه الله واحترز واشتهر بعيد السبب نسمع
ومختلف الولداء في الشراء فتها الشافرين في طريقة إلى أنه مستحق في الفسق ثلاثة مضار كما في ذات الأعضاء وذهب أبو حنيفة وذلك مؤثر ومسترون إلى أن السنة مرة واحدة ولا نزاد عليها.
قال الشارع واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفته إلى أنه استحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء. هذا رواية عن أحمد مرجوح المسح ثلاث مرات رواية عن أحمد مرجوح. قال وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد الأكثرون. الأكثرون ممن قال المرة ابن عمر وعلي رضي الله عنهما وطلحة بن مصرف والحكم بن عتيبة وحماد والنخعي وعطاء وسعيد بن جبير وسامي بن عبد الله والحسن البصري ومجاهد وأحمد في أرجح قولي وأبو ثور. قال هؤلاء بأن الراجح أن يضع المسح مسرا مرة واحدة. طيب نسمع الآن الأدلة في الإيمان فمن كلام التفصيل قوي نسمع.
قال الأدلة الصحيحة فيها المسح مرة واحدة في بعض الاختصار على قوله مسح
ما أجمل النووي في شرحه أقواله واختياراته في شرحه ضعيفة في المذهب قوية من حيث الحديث بالجملة خلافا لصنيعه في سابق الجملة. قال والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفي بعضها الاختصار مع الإبهام مسح من غير ذكر عدد. الآن يذكر كلام الشافعي وذكره. نعم.
قال وحدثنا الشافعي بحديث الاسلام رضي الله عنه الاتي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا.
لا هذا السبيل يصلح. هو توضا ثلاثا ثلاثا فيبقى الخاص وفشر أصلاً على ما فعل. فإن أبهم الراوي فاحتاج التفصيل، فالتفصيل يقضي على الإمام. هذا أمر فالقول بأن النبي توضأ ثلاث ثلاثة هذا مشكوك فيه على الله، هل هو ما يشمله أم لا، ونحتاج إلى دليل خاص للشرع. نعم.
قال وإذا رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مثل عرفته ثلاثة وبالقياس على رأس الأعضاء، وأجاب عن حديث المسجد مرة واحدة لأن ذلك بداية الجواز، رواه صلى الله عليه وسلم على المفصل والله أعلم.
أما حديث أبي داود فمما اختلفت فيه وجهات النظر، والصواب أن اللفظة غريبة غير محفوظة، وقد تكلمت على هذه المسألة في الخلافيات وتكلم عليها الإمام البيهقي بكلام حسن المليح، وعلى الرغم من أن البيهقية شافعي المذهب حتى أنه قيل ما من عالم إلا وللشافعي عليه ذنب عليه منا إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي لأنه نصر مذهبه بالأدلة النقلية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار، ومع هذا فإما أن البيهقي قال عن لفظة أبي داود قال عنها إنها غريبة التي فيها التي وقع فيها التصريح لأنه مسح رأسه ثلاث مرات. والمبحث الحديثي التفصيلي مع شرط الطرق يقول ويحتاج إلى 43 دروس، وليس هذا منظره، وهذا ما يطول ويجعلنا يعني نمر من المباحث الحديثية، ولكن ذكرت ذلك مفصلا في الخلافيات، فمن رام رجع إليه الجزء الأول من صفحة 305 إلى صفحة 337، برهنت فيه من خلال كلام أهل الصنعة أن لفظ مسح ثلاثا لفظة غير محفوظة إلى حديث، وقلت في هذه المسألة والذي أراه راجحا أن المسح يكون مرة واحدة، أما الروايات التي فيها تثبيت المسح فهي غريبة كما قال المصنف أي كما قال البيهقي رحمه الله، أما الروايات التي فيها أنه مسح مرتين في بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه مرتين ويكثر ذلك عن ابن سيرين، أما الروايات التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح مرتين فهي تأويل لقوله صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأجبر كما قال ابن عبد البر فجعل الإقبال مرة 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 والصواب أنهما واحدة. وأغرب ما يذكر هنا ما نقله ابن حجر في التلخيص الحديث في الأول صفحة 85 والعين في البناية صفحة البخاري في البناية في شرح الهداية عفوا في الأول 579 أن الشيخ أبا حامد الإسرائيلي حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاثة، وحكى ذلك صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى جعل مسح الرأس ثلاثة من واجبات الوضوء، والقول برشحان المسح مرة واحدة هو الذي رجحه الإمام ابن القيم في زمن المعاد، فقال في الأول منه 49-50 قال الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكرر مسح الرأس، وهذا ما رجحه الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في كتاب التصحيح في مسألة 47، وقال ابن حجر في فتح الباب الأول صفحة 98 ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فإن رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة تدل على أن الزيادة في نفس الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثبيت المسح إن صحت ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثبيت المسح إن صحت على إرادة استيعاب المسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، يعني مسحة ولا تستوعب فأكمل الاستيعاب جمعا بين الأدلة. وصلوا إلى كلام الحجر الدقيق قال إن صحت، وفي هذا تشكيك منه، ومن رأى الاستزادة في شذوذ لفظ الثلاث والصحيح في الصحيحين واقتصر أصحاب الصحيحين على أن النبي مسح مرة واحدة من رأى الشذوذ فلينظر عند الدارقطني الرابع صفحة 51 وما بعد، والتعليق على الخلافيات الإمام البيهقي الأول صفحة 305-337، فالراجح مذهب الجماهير على مذهب الشافعية أن المسح على الرأس لا يكون إلا مرة واحدة، ولم يقع إلا حديث واحد يتيم ضعيف
ربه غريب والله أعلم. ونقبل في درس قادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا رغبت زوجتك أن تأتي المسجد فلا تمنعها. وإن كان ذهابها للمسجد هو الذي يفقهها ولا تستطيع أن تفقهها في بيتك لعدم مقدرة أو لعدم وجود وقت وفقهها فقط يكون في وجودها في المسجد وأمرت وهذا الفقه يسقط واجبا عينيا عنها كان تتعلم أحكام صلاتها أو حيضها أو طهارتها وأمر وطلبت منك الذهاب فيجب عليك أن تلبي. أما إن كان هذا العلم شيء زائد عن الحد الواجب وطلبت فلك أن تمنع ولكن تكون قد خلفت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. والله أعلم. رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ يا إخواني متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن. إذا استطاع الإنسان أن يعمل جميع الطاعات هذا حسن. فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل والأذان يؤذن أقل وقت بين الأداء والإقامة بين المغرب والعشاء 5 دقائق يبقى واقف لا يجلس. إن جلس خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يردد مع الأذان ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ربنا ادع التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.